بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا شيخ سيف.
أحسن الله إليكم. بسم
آمين.
الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال المستعين بالله الخليفة أبو العباس أحمد بن المعتصم بالله محمد بن هارون الرشيد بن المهدي العباسي أخو الوافق والمتوكل، ولد سنة 21 و200، وبويع في ربيع الآخر سنة 48 عند موت أخيه المنتصر، وكان أحمر الوجه ربع القامة خفيف العارضين مليح الصورة، بوجهه أثر جدري، بمقدم رأسه طول يلثغ بالسين كفاء، وأمه أم ولد، وكان متلافا للمال مبذرا، فرق الجواهر وفاخر الثياب، اختلت الخلافة بولايته واضطربت الأمور، استوزر أبا موسى أوتامش بإشارة كاتبه شجاع بن القاسم، ثم قتلهما، واستوزر أحمد بن صالح بن شبرزاد. ولما قتل باغر التركي الذي قتل المتوكل غضبت له الموالي، وكان المستعين من تحت أوامر وصيف وبغى من تحت أوامر وصيف وبغى وكان جيد الأدب حسن الفضيلة، واسم أمه مخارق. ولما مات المنتصر استوزر الأمراء وابن أبي الخصيب، فقال لهم أوتاموش: متى وليتم
استوزر
أحدا من
الأمراء. نعم.
فقال لهم أوتاموش: متى وليتم أحدا من ولد المتوكل؟ لا يبقي منا أحدا. فقالوا: ما لها إلا أحمد بن المفتصد، هو ابن أستاذنا. فقال محمد بن موسى المنجم سرا: أتولون رجلا يرى أنه أحق بالإمامة من المتوكل؟ اصطنعوا من يعرف لكم ذاك. فأبوا وبايعوه، واستقل أياما، فبينا هو قد دخل مجلس الخلافة إذا جماعة من الغوغاء والشاكرية والجند نحو 1000 في السلاح، وصاحوا: المعتز يا منصور. فنشبت الحرب، وقتل جماعة، ومضى المستعين إلى القصر الهاروني فبات به، ونهبت الغوغاء الدار وعدة دور وعدة دور وحازوا سلاحا كثيرا، فزجرهم بغى الصغير عن دار الخلافة وكثرت القتلى، فبذل المستعين الخزائن فسكنوا، وبويع له ببغداد، وأميرها محمد بن عبد الله بن طاهر. ثم غضب المستعين بإشارة أوتاموش الوزير على أحمد بن الخصيب، وأخذ أمواله ونفاه إلى جزيرة أقريطش. ومات طاهر بن عبد الله متولي خراسان، فولى المستعين ابنه محمد بن طاهر موضعه، وولى العراق والحرمين أخاه محمد بن عبد الله. ومات بغى الكبير، فولى مكانه ولده موسى بن بغى، وسجن المعتز والمؤيد، وضيق عليهما، واشترى أملاكهما كرها، وقرر لهما في العام نيفا 20,000 دينار ليس إلا. وعقد لأوتاموش مع الوزارة الإمرة على مصر وسائر المغرب، ونفى عبيد الله بن يحيى بن خاقان إلى برقة، وأنفق 2,000 دينار في الجند، وقتل علي بن يحيى الأرمني وعمر الأقطع مجاهدين ببلاد الروم، وكثرت الأتراك ببغداد، وتمكنوا وعسفوا وآذوا العامة، فثارت الشاكرية والجند، وأحرقوا الجسر، وانتهبوا الدواوين، وهاج مثلهم بسامراء، فركب بغى وأوتاموش، ووضعوا السيف، وقتلوا عدة، وتناخت العامة، فقتلوا طائفة من الأتراك، وعظم الخطب، وخرج وصيف فأمر بإحراق الأسواق. ثم بعد يسير قتل أوتاموش، ووزر ابن يزداد، وعزل عن القضاء جعفر الهاشمي. ودخل سنة 50 و200، فخرج بطبرستان الحسن بن زيد الحسني، وعظم سلطانه، وحكم على عدة مدائن، وانضم إليه كل مريب، وهزم جيش ابن طاهر مرتين، ووصل إلى همذان، فجهز المستعين له جيشا. وفيها عقد المستعين لابنه عباس على العراق والحجاز. وفي سنة 51 200 ظهر بقزوين الحسين بن أحمد الحسيني فتملكها، وكان هو وأحمد بن عيسى الزيدي قد اتفقا وقتلا خلقا بالري وعافى، فأسر أحدهما وقتل الآخر. وخرج بالحجاز إسماعيل بن يوسف الحسني، وتبعه الأعراب فعافى وأفسد موسم الحاج، وقتل من الوفد أزيد من 1000، ثم قصمه الله بالطاعون هو وكثير من جنده. وهاجت الفتنة الكبرى بالعراق، فتنكر الترك للمستعين فخاف وتحول إلى بغداد، فنزل بالجانب الغربي على نائبه ابن طاهر، فاتفق الأتراك بسامراء وبعثوا يعتذرون ويسألونه الرجوع، فأبى عليهم فغضبوا وقصدوا السجن، وأخرجوا المعتز بالله وبايعوا له وخلعوا المستعين، وبنوا أمرهم على شبهة، وهي أن المتوكل عقد للمعتز بعد المنتصر، وجهز المعتز أخاه أبا أحمد لمحاربة المستعين، وتهيأ المستعين وابن طاهر للحصار وإصلاح السور، وتجرد أهل بغداد للقتل، ونصبت المجانق، ووقع الجد، ودام البلاء أشهرا، وكثرت القتلى، واشتد القحط، وتمت بينهما عدة وقعات، بحيث إنه قتل في نوبة في جند المعتز 2000، إلى أن ضعف أهل بغداد وذلوا وجاعوا وتعثروا، فما
واحتلوا
أصبرهم على شيء. صلى الله عليكم. إلى أن ضعف أهل بغداد وذلوا وجاعوا وتعثروا، فما أصبرهم على الشر والفتن. وقوي أمر المعتزية، فكاتب ابن طاهر في السر المعتزة، وانحل نظام المستعين، وإنما كان قوام أمره بابن طاهر، وكاشفه الناس فتحول إلى الرصافة، ثم سعى الناس في الصلح وخلع المستعين، فأقام في ذلك إسماعيل القاضي وغيره بشروط وثيقة، فأذعن بخلع نفسه في أول سنة اثنتين
قال
وخمسين
يبقى إسماعيل وغيره.
نعم نعم أحسن الله إليكم. فأقام في ذلك إسماعيل القاضي وغيره بشروط وثيقة، فأذعن بخلع نفسه في أول سنة 52، وأشهد عليه، فأحضر بعد خلعه تحت الحوطة إلى واسط، فاعتقل بها 9 أشهر، ثم حول إلى سامراء، فقتل بقادسية سامراء في 3 شوال من السنة. وقيل قتل ليومين بقي من رمضان، وله 31 سنة وأياما. فيقال بعث المعتز إليه سعيدا الحاجب، فلما رآه المستعين تيقن التلف وبكى وقال: ذهبت نفسي. فأخذ سعيد يقنعه بالسوط، ثم أضجعه وقعد على صدره وذبحه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقال الصوري: بعث المعتز أحمد بن طولون إلى
أقنعه
واسط.
بصوتي. نعم. وقال الصوري
وقال الصولي: بعث المعتز أحمد بن طولون إلى واسط لقتل المستعين، فقال: والله لا أقتل أولاد الخلفاء. فبعث سعيدا الحاجب، فما متع الله المعتز، بل عوجل بالخلع والقتل جزاء وفاقا.
وهنا في أمر يطرق في النفس أشياء، وهو قراءة هذه الأحداث متتابعة، لكن هذا شأن التأريخ. التأريخ لما يكون تأريخ للسياسة فحسب، بمعزل عن الأمور الأخرى، أحوال الجيوش في الفتوح وأحوال الأئمة في ساحات العلم وأحوال العامة والاجتماعيات ونحو هذا من أمور الإيه؟ أمور الدين والدنيا كلها. لما يفرض الكلام على السياسة وتضم أحداث سنوات عديدة كثيرة في صفحة واحدة، فتظهر بهذا المظهر، تظهر بهذا الشكل. وللأسف يعني من يأخذ التاريخ فقط من هذه الصفحات والكتب التي تسرد في سنة كذا حصل كذا وسريعا في سطور تذكر الحوادث، فلا يشعر إلا أنه أمام إيه؟ أمام تاريخ أسود، لكنه ليس كذلك، لأن التاريخ ليس هذا فحسب، ليس ما كان يدور بين الخلفاء وبعضهم، أو ما كان يدور بين الخلفاء ومن يخرجون عليهم ونحو هذا من الأمور السياسية فحسب. نعم.
أحسن الله إليكم.
أمين.
قال رحمه الله تعالى: البزي مقرئ مكة ومؤذنها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن أبي بزة المخزومي مولاهم الفارسي الأصل، ولد سنة 700، وتلا على عكرمة بن سليمان وأبي الإخريط وابن زياد عن تلاوتهم على إسماعيل القسط صاحب ابن كثير، وسمع من ابن عيينة ومالك بن سعير ومؤمل بن إسماعيل والمقرئ وطائفة، وعنه البخاري في التاريخ ومضر الأسدي والحسن بن الحباب ويحيى بن صاعد، وتلا عليه خلق منهم أبو ربيعة محمد بن إسحاق وإسحاق الخزاعي وأحمد بن فرح وابن الحباب واللهديان وآخرون، وصحح له الحاكم حديث التكبير وهو منكر، وقد قال أبو حاتم: ضعيف الحديث لا أحدث عنه، وقال العقيلي: منكر الحديث يوصل الأحاديث، قد سقنا ترجمته مطولة في الطبقات. ومات سنة
الحديث ده
50.
اللي هو فيه أنه لما يبلغ سورة الضحى يكبر عقب كل سورة حتى ينتهي من القرآن، وهو مما تفرد به بعض القراء في قراءة الإمام ابن كثير.
أحسن الله إليكم. ومات سنة 50 و200، وكان دينا عالما صاحب سنة رحمه الله. قال أبو عمير بن النحاس: روى له أبو داود والنسائي الإمام الحافظ العابد القدوة أبو عمير عيسى بن محمد بن إسحاق بن النحاس الرملي، سمع الوليد بن مسلم لما قدم الرملة وضمرة بن ربيعة وأيوب بن سويد وزيد بن أبي الزرقاء وجماعة، حدث عنه أبو داود والنسائي ويحيى بن معين مع تقدمه وأثنى عليه، وقال: ثقة من أحفظ الناس لحديث ضمرة. وأبو زرعة الرازي وأبو حاتم وجعفر الفريابي وعمر بن محمد بن بجير وأبو بكر بن أبي داود وابن جوصى وخلق كثير. قال أبو الحسن بن جوصى: سمعت أبا عمير يقول: قدم علينا الوليد في سنة 94 و100، فاستقرض له أبي دنانير، فحج من الرملة، فمات منصرفه من الحج بذي المروة، فمضى أبي إلى دمشق حتى أبيع منزل الوليد وقضى دينه. قال أبو زرعة: حدثنا أبو عمير الرملي وكان ثقة
غريبة
رضا.
طبيعة. هي واضحة أنها أبيعة، لكن غريبة يعني في اشتقاقها يعني.
بسم الله عليكم. وقال أبو حاتم: كان من العباد يطلب العلم وعلى ظهره خرقة قدر ذراع، يختلف إلى الوليد وضمرة. وقال عمر بن سهل الدينوري: سمعت ابن وهب الدينوري يقول: لقنت أبا عمير بن النحاس 40 حديثا من حديثه، فلما بلغت 41 حديثا قال: أما تستحي؟ أتحشمني أن أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد أكثر من 40 شهادة؟ قال ابن زبر: توفي في ثامن المحرم سنة 56 و200، قرأت على أبي المعالي الأبرقوهي قال: أخبرنا أكمل بن أبي الأزهر الحسني سنة 20 و600، قال: أخبرنا أبو القاسم بن البناء، قال: أخبرنا أبو نصر الزينبي، قال: أخبرنا أبو بكر بن زنبور، قال: حدثنا عبد الله بن أبي داود، قال: حدثنا عيسى بن محمد الرملي، قال: حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن قتادة عن جابر بن زيد: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، قال: الموت من ذلك. ومات معه في العام الزبير بن بكار قاضي مكة، والربيع بن سليمان الجيزي، وعلي بن المنذر الطريقي، ومحمد بن إسماعيل البخاري، ومحمد بن عثمان بن كرامة، والمهتدي بالله محمد بن الواثق، وعبد الله بن محمد المخرمي الزهري، وعبد الله بن أحمد بن شبوية المروزي، ومحمد بن عبد الله بن المقرئ. قال الحارث بن المقري سيدنا.
المخرمي
نعم.
براء مشددة مكسورة.
أحسن الله إليك. قال الحارث بن مسكين بن محمد بن يوسف الأموي، روى له أبو داود
السلام
والنسائي
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا.
أهلا سيدنا، الله يحفظك. هو في قوله أتحشمني، أو هذه الكلمة التي في ترجمة أبي عمير بن النحاس،
نعم، أتجشمني
أليست أتجشمني؟
أتجشمني
أو من تجشم،
نعم،
يعني
من
تكلف الأمر.
تجشم.
أليست هكذا؟ يعني
أتجشمني
وإلا
أتجشمني
فما معنى أتحشمني هذه؟ يعني ممكن
أتحشمني من
نراجع
الحشم؟
ما علاقتها بسياق الحديث. يعني أتجشمني أقرب، يعني أتكلفني أتحملني أن أشهد، يعني معنى هذا. ووجدتها الآن في تاريخ الإسلام
هي فيها
أتجشمني.
حشمة بمعنى خجلة يعني.
أنا وجدتها في تاريخ الإسلام
تجشمني.
أتجشمني، نعم. وأيضا
هي الرسم يتحملها. نعم.
نعم، هو الرسم يتحمل الكلمتين، يعني.
والتكلف والتحمل
نعم، وأيضا موجودة في الإرشاد للقليل أتجشمني بالجيم.
أتجشمني؟ نعم، تمام إن
نعم
شاء الله.
نعم جزاكم الله خير.
أحسن الله إليكم.
يعني تجشم
قال
من التكلف والتعب والعناء. نعم.
نعم سيدة.
جزاكم الله خير. تفضل شيخ سيف.
أحسن الله إليكم.
آمين.
قال الحارث بن مسكين بن محمد بن يوسف الأموي، روى له أبو داود والنسائي، الإمام العلامة الفقيه المحدث الثبت قاضي القضاة بمصر أبو عمرو مولى زبان بن الأمير عبد العزيز بن مروان الأموي المصري. مولده في سنة 54 و100، وإنما طلب العلم على كبر. سأل
احنا
الليث
قلنا
عن
روى له
مسألة،
أبو داود والنسائي.
نعم نعم سيدنا،
نعم تمام.
سأل الليث عن مسألة واحدة وفاته ابن لهيعة ومالك والكبار، وحمل عن سفيان بن عيينة وعبد الله بن وهب وابن القاسم وتفقه بهما، وعن يوسف بن عمرو الفارسي وبشر بن عمر الزهراني وأشهب وغيرهم. حدث عنه أبو داود والنسائي وولده أحمد بن الحارث وعبد الله بن أحمد بن حنبل وأبو يعلى الموصلي وعلي بن قديد ومحمد بن زبان بن حبيب وأبو بكر بن أبي داود وعبد الله بن محمد بن يونس السناني وآخرون. سئل عنه أحمد بن حنبل فأثنى عليه وقال فيه قولا جميلا، وقال يحيى بن معين لا بأس به. ونقل علي بن الحسين بن حبان عن أبيه قال: قال أبو زكريا يعني ابن معين: الحارث بن مسكين خير من أصبغ وأفضل. وقال النسائي: ثقة مأمون. وقال أبو بكر الخطيب: كان فقيها ثقة ثبتا، حمله المأمون إلى بغداد في المحنة وسجنه فلم يجب، فما زال محبوسا ببغداد إلى أن استخلف المتوكل فأطلقه، فحدث ببغداد ورجع إلى مصر متوليا قضاء مصر، ثم استعفى من القضاء في سنة 45 و200 فأعفي، ومات في شهر ربيع الأول سنة 50 و200 وله 96 سنة. قلت: وكان مع تقدمه في العلم والزهد والتأله قوالا بالحق من قضاة العدل رحمه الله تعالى. قال بحر بن نصر الخولاني: عرفنا الحارث بن مسكين أيام ابن وهب على طريقة زهادة وورع وصدق حتى مات. فقال يوسف بن يزيد القراطسي: قدم المأمون مصر وبها من يتظلم من عامليه إبراهيم بن تميم وأحمد بن أسباط، فجلس الفضل بن مروان الوزير في الجامع، واجتمع الأعيان، وأحضر الحارث بن مسكين ليولي القضاء. فبين
يولى
الفضل يكلم نعم صلى الله عليكم ليولى القضاء فبين الفضل يكلمه إذ قال له متظلم: سله أصلحك الله عن ابن تميم وابن أسباط. فقال: ليس لذا حضر. قال: أصلحك الله، سله. قال: ما تقول فيهما؟ فقال: ظالمين غاشمين. قال: فاضطرب المسجد، فقام الفضل فأعلم المأمون وقال: خفت على نفسي من ثورة الناس مع الحارث. فطلب الحارث وقال: ما تقول في هذين؟ قال: ظالمين غاشمين. قال: هل ظلماك بشيء؟ قال: لا. قال: فعاملتهما؟ قال: لا. قال: فكيف تشهد عليهما؟ قال: كما شهدت أنك أمير المؤمنين ولم أرك إلا الساعة. قال: اخرج من هذه البلاد وبع قليلك وكثيرك. وحبسه في خيمة، ثم انحدر إلى البشرود وأخذه معه. فلما فتح البشرود طلب الحارث وسأله عن المسألة التي سأله عنها بمصر، فرد الجواب بعينه. قال: فما تقول في خروجنا؟ قال: أخبرني ابن القاسم عن مالك أن الرشيد كتب إليه يسأله عن قتالهم، فقال: إن كانوا خرجوا عن ظلم من السلطان فلا يحل قتالهم، وإن كانوا إنما شقوا العصا فقتالهم حلال. فقال: أنت تيس ومالك أتيس منك. رحل عن مصر. قال يا أمير المؤمنين: إلى الثغور؟ قال: بل بمدينة السلام. وروى داود بن أبي صالح الحراني عن أبيه قال: لما أحضر الحارث مجلس المأمون، جعل المأمون يقول: يا ساعي، يرددها يعني يا مرافع. قال: والله ما أنا بساع، ولكني أحضرت فسمعت وأطعت، ثم سئلت عن أمر فاستعفيت ثلاثا فلم أعفى، فكان الحق آثر عندي من غيره. فقال المأمون: هذا رجل أراد أن يرفع له علم ببلده، خذه إليك. قال أحمد المؤدب: خرج نعم سيدنا
نعم، خرج المأمون.
قال خرج المأمون وأخرج الحارث في سنة 17، وخرجت زوجة الحارث فحجت وذهبت إلى العراق. قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: قال لي ابن أبي داود: يا أبا عبد الله،
دواد
لقد قام حارث
ابن أبي دواد
نعم صلى الله عليه قال لي
المعتزلي.
ابن أبي دواد يا أبا عبد الله، لقد قام حارثكم لله مقام الأنبياء. وكان ابن أبي دواد إذا ذكره عظمه جدا. قال أبو يزيد القراطسي: فأقام الحارث ببغداد 16 سنة، وأطلقه
هو الفضل
الواثق
ما
في آخر
شهدت به
أيام.
الأعداء على أنه كان عدوا له يعني.
صلى الله عليكم. قال أبو يزيد القراطسي: فأقام الحارث ببغداد 16 سنة، وأطلقه الواثق في آخر أيامه، فرجع إلى مصر. وقال ابن قديد أتاه، يعني الحارث، في سنة 37 كتاب توليه القضاء، أتاه يعني الحارث في سنة 37 كتاب توليه القضاء وهو بالإسكندرية، فامتنع، فلم يزل به إخوانه حتى قبل. فقدم مصر فجلس للحكم، وأخرج أصحاب أبي حنيفة والشافعي من المسجد، وأمر بنزع حصورهم من
الملكة
العمر،
المالكية.
وقطع عامة المؤذنين من الأذاني، وأصلح سقف المسجد، وبنى السقاية، ولاعن بين رجل وامرأته، ومنع من النداء على الجنائز، وضرب الحد. نعم.
بين
ولاعن
رجل
بين رجل نعم نعم صلى الله عليكم ولاعن بين رجل وامرأته، ومنع من النداء على الجنائز، وضرب الحد في سب عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وقتل ساحرين. عن الحسن بن عبد العزيز الجراوي أن رجلا كان مسرفا على نفسه فمات، فرؤي في النوم، فقال: إن الله غفر لي بحضور الحارث بن مسكين جنازتي، وإنه استشفع لي فشفع فيا. توفي الحارث لثلاث بقين من ربيع الأول سنة 50 و200. قرأت على ابن عساكر عن أبي روح قال: أخبرنا تميم قال: أخبرنا أبو سعد قال: أخبرنا ابن حمدان قال: أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا الحارث المسكين قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال موسى: أنت آدم الذي نفخ الله فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك الأسماء كلها؟ قال: نعم. قال: فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال: من أنت؟ قال: أنا موسى. قال: أنت موسى بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء حجاب فلم يجعل بينك وبينه رسولا؟ قال: نعم. قال: فتلومني على أمر قد سبق من الله القضاء قبلي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عند ذلك فحج آدم موسى.
هل سبق معنا قبل هذا التعبير؟ قرأته على ابن عساكر.
وليس هذا ابن عساكر الذي هو صاحب تاريخ دمشق،
نعم.
وإنما لعله ابنه. ابنه أيضا كان من الشيوخ، لأن ابن عساكر اللي هو علي بن الحسن ده متوفى في القرن السادس، يعني متوفى سنة 571، والذهبي 748، فالمسافة كبيرة يعني. ده ابنه.
نعم.
آمين.
تفضل شيخ سيف.
أحسن الله إليكم. قال البويطي الإمام العلامة سيد الفقهاء يوسف أبو يعقوب بن يحيى المصري البويطي صاحب الإمام الشافعي، لازمه مدة وتخرج به وفاق الأقران، وحدث عن ابن وهب والشافعي وغيرهما، روى عنه الربيع المرادي وإبراهيم الحربي ومحمد بن إسماعيل الترمذي وأبو محمد الدارمي وأبو حاتم، وقال هو صدوق، وأحمد بن إبراهيم بن فيل والقاسم بن هشام السمسار وآخرون. وكان إماما في العلم، قدوة في العمل، زاهدا ربانيا متهجدا دائما الذكر والعكوف على الفقه. بلغنا أن
أنا رغم
الشافعي
أنه
قاضي.
ذكر الترمذي لكن لم يذكره في الرموز. نعم.
أحسن الله عليكم. بلغنا أن الشافعي قال: ليس في أصحابي أحد أعلم من البويطي. فقال الربيع بن سليمان: كان البويطي أبدا يحرك شفتيه بذكر الله، وما أبصرت أحدا أنزع بحجة من كتاب الله من البويطي، ولقد رأيته على بغل في عنقه غل وفي رجليه قيد، وبينه وبين الغل سلسلة فيها لبنة وزنها 40 رطلا، وهو يقول: إنما خلق الله الخلق بكن، فإذا كانت مخلوقة فكأن مخلوقا خلق بمخلوق، ولئن أدخلت عليه لأصدقنه، يعني الواثق، ولأموتن في حديدي هذا حتى يأتي قوم يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن قوم في حديدهم. قال ابن خزيمة: كان محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أعلم من رأيت بمذهب مالك، فوقع بينه وبين البويطي عند موت الشافعي، فحدثني أبو جعفر السكري قال: تنازع ابن عبد الحكم والبويطي مجلس الشافعي، فقال البويطي: أنا أحق به منك، وقال الآخر كذلك. فجاء الحميدي وكان بمصر، فقال: قال الشافعي: ليس أحد أحق بمجلسي من يوسف، ليس أحد من أصحابي أعلم منه. فقال ابن عبد الحكم: كذبت. قال: بل كذبت أنت وأبوك وأمك. وغضب ابن عبد الحكم، فجلس البويطي في مكان الشافعي، وجلس ابن عبد الحكم في الطاق الثالث. القاضي زكريا بن أحمد البلقي قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد الترمذي قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال: كان البويطي حين مرض الشافعي بمصر هو وابن عبد الحكم والمزني، فتنازعوا الحلقة، فبلغ ذلك الشافعي فقال: الحلقة للبويطي. فلهذا اعتزل ابن عبد الحكم الشافعي وأصحابه، وكانت أعظم حلقة في المسجد. فكان البويطي يصوم ويتلو غالبا في اليوم والليلة ختمة مع صنائع المعروف إلى الناس، وبه إلى الربيع قال: فسعي بالبويطي، وكان أبو بكر الأصم ممن سعى به، وما هو بابن كيسان الأصم، وكان أصحاب ابن أبي الدواد وابن الشافعي ممن سعى به، حتى كتب فيه ابن أبي دواد إلى والي مصر فامتحنه فلم يجب، وكان الوالي حسن الرأي فيه، فقال له: قل فيما بيني وبينك. قال: إنه يقتدي بي 100,000 ولا يدرون المعنى. قال: وقد كان أمر أن يحمل إلى بغداد في 40 رطل حديد. قال الربيع: وكان المزني ممن سعى به وحرمله. قال أبو جعفر التلميذي: فحدثني الثقة عن البويطي أنه قال: برئ الناس من دم إلا ثلاثة، حرملة والمزني وآخر.
هنا إشارة
قلت:
إلى شيء مهم في هذا الموضع. قال إنه يقتدي بي 100 ألف، وهذا مثل ما قال الإمام أحمد أيضا في الفتنة فيما مر معنا. فمما يجب أن يراعيه العالم في هذه المسائل المتعلقة بالدين ليست الرخصة في أنه فسح له إن شاء صمت وإن شاء قال فقط، إنما ينبغي أن يراعي الآثار التي تنتج عن سكوته والتي تنتج عن قوله الباطل، عن قوله بالباطل، أثر هذا على الناس. نعم،
حسنا الله
فربما
عليكم.
كانت الرخصة العامة لا تتنزل على شخص يقتدي به الناس وينتظرون رده، ينتظرون كلامه، فيه لهم أسوة، فلا تشمله الرخصة العامة في مسألة إلا من أكره.
حسنا الله عليكم.
أمين.
قلت: استفق ويحك، وسل ربك العافية، فكلام الأقران بعضهم في بعض أمر عجيب وقع فيه سادة فرحم الله الجميع. قال الربيع: كتب إلي أبو يعقوب البويطي أن اصبر نفسك للغرباء وحسن خلقك لأهل حلقتك، فإني لم أزل أسمع الشافعي يقول كثيرا ويتمثل: أهين لهم نفسي لكي يكرمونها، ولن تكرم النفس التي لا تهينها. مات الإمام
هكذا لكي
البويطي في
يكرمونها.
نعم هكذا عندي.
نعم،
مات الإمام البويطي في قيده مسجونا بالعراق في سنة 31 و200. عندي حديث في مسند أبي محمد الدارمي قال: حدثنا أبو يعقوب البويطي قال: حدثنا الشافعي فذكره.
ذكر أنها ملحقة، يعني كتبها الإمام بعد ما انتهى من الترجمة، كأنها في مراجعة أو نحو ذلك. نعم،
بسم الله عليكم.
أمين.
قال ابن الصرح: لو روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه الإمام الحافظ الفقيه أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن الصرح الأموي مولاهم الفقيه المصري. حدث عن سفيان بن عيينة وعبد الله بن وهب وسعيد الآدم، حدث عنه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والقاسم بن مهدي وأبو العلاء الكوفي ومحمد بن زبان بن حبيب وأبو بكر بن أبي داود وآخرون. وقد شرح موطأ ابن وهب وكان من العلماء الجلة. مات في رابع عشر ذي القعدة سنة
رابعين.
50. نعم
يعني
مات في
ماشي ماشي.
نعم سنة 50 و200، وكان من أبناء الثمانين. له حديث تفرد به عن ابن وهب، فقال جماعة: قال حدثنا ابن الصرح قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابي يونس عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني ادم سيد، والرجل سيد اهله، والمراه سيده بيتها. هذا حديث صالح الاسناد غريب. قرات على محمد بن عبد السلام الشافعي عن عبد المعز بن محمد قال: اخبرنا تميم بن ابي سعيد وزاهر بن طاهر قال: اخبرنا ابو سعيد الكنجروذي قال: اخبرنا ابو عمرو بن حمدان قال: اخبرنا عبدان الاهوازي قال: حدثنا ابو الطاهر قال: حدثنا ابن وهب قال: اخبرني جرير بن حازم عن ايوب وهشام عن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا كان اخر الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. فأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. والرؤيا ثلاثة: فبشرى من الله، ورؤيا مما يحدث به المرء نفسه، ورؤيا من الشيطان. والقيد في المنام ثبات في الدين، والغل أكرهه. وفيها مات مقرئ مكة أبو الحسن البزي والحارث بن مسكين وعباد بن يعقوب ونصر بن علي وعمر بن عثمان وكثير بن عبيد.
نعم، هو الإمام البزي هو اللي مروي عنه تكبيرات الضحى. مش الشيخ مصطفى معنا؟
نعم
نعم يا
سيدنا
شيخ،
معك.
جزاكم الله. أبو الحسن البزي هو القارئ الثاني لابن كثير، صحيح؟
نعم،
تمام.
البزي وقنبل يرويان عن ابن
نعم
كثير
نعم
بسند عنه يعني.
نعم
بس تقريبا شفنا هذه السنة يعني رويت أيضا من طرق أخرى، حتى حفص قرأنا على المشايخ يعني، حتى في حفص ليس في خاصة بابن كثير، ومرت معنا كذلك في تفسير ابن كثير وقال إن
مروية
هذه السنة
بالإسناد.
يعني تقريبا والله أعلم، ولكن يعني متكلم فيها
لا، ما هو صحيح الإسناد من
مرت
ناحية
معنا.
الحديث دي فيها الكلام، لكن مروية بالإسناد في القراءات عن أئمة القراءات غير ابن كثير
والله
في
أعلم،
رواية البزي.
والله أعلم، تقريبا حفص يعني، الله أعلم.
ما أعلمه إنه من الرواة الـ14 عن القراء السبعة هو فقط البزي.
هم يقولون أن هذه سنة عن الإمام الشافعي يعني، أصلا يقولون أن الشافعي
الشافعي،
كان نعم،
الشافعي نعم كان
لأنه
يقرأ بقراءة ابن كثير، لكن هل
نعم
ورد
نعم
عنه هذا؟
نعم يا شيخنا،
الله أعلم.
بالنسبة للتكبير فالإمام ابن الجزري أسنده من الطيبة عن جميع القراء،
عن جميع القراء.
نعم، وقرأت منها حفص من طريق المصباح بالتكبير،
نعم
نعم، كلام صحيح كذلك.
نعم طيب، نحتاج فيها بقى كده لتحقيق موسع إن شاء الله.
إن شاء الله، لأن هو المسألة وإن كانت من ناحية الإسناد الحديث ضعيفة، لأنه قرأ بها على المشايخ وعلماء الحديث حتى يذكرون يعني من ضمن قواعدهم إن ما دام هو متقن للقراءة فيقبل في فنه، تقبل روايته في فنه يعني، كمن يروي أسانيد
اي
التفسير
طبعا طبعا، هذه مسألة أخرى. نعم الحديث ضعيف لكن الأمر شيء آخر. نعم نعم جزاكم الله خير. شكرا شيخ حمد.
نعم، جزاكم الله خير.
آمين.
وأنا ذكرت إن ابن عساكر هذا ابن الحافظ المشهور، لا هو طبعا ليس ابنه لأن المسافة بعيدة أيضا يعني،
نعم
لعله من أحفادي يعني، لأن المسافة بعيدة جدا.
نعم لكن هو التعبير نفسه لم يسبق معنا.
يعني أول مرة يقول قرأت على ابن عساكر.
نعم أول مرة، لأنه هو يعني يسترعي النظر جدا يعني.
نعم، جزاك الله خير.
آمين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه سير أعلام النبلاء، قال سحنون الإمام العلامة خطيب المغرب أبو سعيد عبد السلام ابن حبيب ابن حسان ابن هلال ابن بكر ابن ربيعة ابن عبد الله التنوخي الحمصي الأصل المغربي القيرواني المالكي قاضي القيروان وصاحب المدونة، ويلقب بسحنون، ارتحل وحج وسمع من سفيان بن عيينة وليد بن مسلم وعبد الله بن وهب بن عبد الرحمن بن القاسم وكيع بن الجراح وأشهب وطائفة، ولم يتوسع في الحديث كما توسع في الفروع، لازم ابن وهب وابن القاسم وأشهب حتى صار من نظرائهم، وساد أهل المغرب في تحرير المذهب وانتهت إليه رئاسة العلم، وعلى قوله المعول بتلك الناحية، وتفقه به عدد كثير، وكان قد تفقه أولا بإفريقية على ابن غانم وغيره، وكان ارتحاله في سنة 88، وكان موصوفا بالعقل والديانة التامة والورع، مشهورا بالجود والبذل، وافر الحرمة عديم النظير. أخذ عنه ولده محمد فقيه القيروان، وأصبغ ابن خليل القرطبي، وبقي بن مخرد، وسعيد بن نمر الغافقي الإلبيري الفقيه، عبد الله بن غافق التونسي، محمد بن عبد الله بن عبدوس المغربي، ووهب بن نافع فقيه قرطبة، ويحيى بن القاسم بن هلال الزاهد، ومطرف بن عبد الرحمن المواني مولاهم، ويحيى بن عمر الكناني الأندلسي، وعيسى بن مسكين، وحمد يس هكذا.
حمديس. نعم.
الميم ساكنة. نعم جزاكم الله خير. وحمديس وابن مغيث وابن الحداد وعدد كثير من الفقهاء. فعن أشهر قال: ما قدم علينا أحد مثل سحنون. وعن يونس ابن عبد الأعلى قال: سحنون سيد أهل المغرب. وروي عن ابن عجلان الأندلسي قال: ما بورك لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، ما بورك لسحنون في أصحابه، فإنهم كانوا في كل بلد أئمة. وروي عن سحنون قال: من لم يعمل بعلمه لم ينفعه علمه بل يضره. وقال سحنون: إذا أتى الرجل مجلس القاضي ثلاثة أيام متوالية بلا حاجة فينبغي ألا تقبل شهادته. وسئل سحنون: أيسع العالم أن يقول لا أدري فيما يدري؟
نعم.
وسئل سحنون: أيسع العالم أن يقول لا أدري؟ يقول لا أدري فيما يدري. قال: أما ما فيه كتاب أو سنة ثابتة فلا، وأما ما كان من هذا الرأي فإنه يسعه ذلك، لأنه لا يدري أمصيب هو أم مخطئ. قال الحافظ أحمد بن خالد: كان محمد بن وضاح لا يفضل أحدا ممن لقي على سحنون في الفقه وبدقيق المسائل. وعن سحنون قال: أكل بالمسكنة ولا أكل بالعلم، محب الدنيا أعمى لم ينوره العلم. ما أقبح بالعالم أن يأتي الأمراء، والله ما دخلت على السلطان إلا وإذا خرجت حاسبت نفسي فوجدت عليها الدرك. وأنتم ترون مخالفتي لهوى وما ألقاه به من الغلظة، والله ما أخذت ولا لبست لهم ثوبا. وعن سحنون قال: كان بعض من مضى يريد أن يتكلم بالكلمة، ولو تكلم بها لانتفع بها خلق كثير فيحبسها ولا يتكلم بها مخافة المباهاة. وكان إذا أعجبه الصمت تكلم، ويقول: أجرأ الناس على الفتيا أقلهم علما. وعنه قال: أنا أحفظ مسائل فيها ثمانية أقاويل من ثمانية أئمة، فكيف ينبغي أن أعجل بالجواب؟ وقيل: إن زيادة الله الأمير بعث يسأل سحنون عن مسألة فلم يجبه، فقال له محمد بن عبدوس: أخرج من بلد القوم، أمس ترجع عن الصلاة خلف قاضيهم، واليوم لا تجيئهم ولا تجيبهم. قال: أفأجيب من يريد أن يتفكه، يريد أن يأخذ قولي وقول غيري؟ ولو كان شيئا يقصد به الدين لأجبته. وعنه قال: ما وجدت من باع آخرته بدنيا غيره إلا المفتي. وعن عبد الجبار بن خالد قال: كنا نسمع من سحنون بقريته، فصلى الصبح وخرج وعلى كتفه محراف وبين يديه زوج بقر، وقال لنا: حم الغلام البارحة، فأنا أحرث اليوم عنه وأجيئكم. فقلت: أنا أحرث عنك. فقرب إلي غداءه خبز شعير وزيتا. وعن إسماعيل بن إبراهيم قال: دخلت على سحنون وهو يومئذ قاض، وفي عنقه تسبيح يسبح به. وعن أبي داود العطار قال: باع سحنون زيتونا له 800، فدفعها إلي ففرقتها عنه صدقة. وقيل: كان إذا قرأت عليه مغازب الوهب، إذا قرأت عليه مغازب ابن وهب تسيل دموعه، وإذا قرأ عليه الزهد لابن وهب يبكي. جميل، لأن ابن وهب له مغازب. وعن يحيى بن عون قال: دخلت مع سحنون على ابن القصار وهو مريض، فقال: ما هذا القلق؟ قال له: الموت والقدوم على الله. قال له سحنون: ألست مصدقا بالرسل والبعث والحساب والجنة والنار، وأن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، والقرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله يرى يوم القيامة وأنه على العرش استوى، ولا تخرج على الأمة بالسيف وإن جاروا؟ قال: إي والله. فقال: مت إذا شئت. وعن سحنون قال: سحنون مصروفها كذا مولانا؟
وسأتكلم عن ضبطها في مساءات، وكذلك تفسيره، يعني يقول وتفسير سحنون بأنه اسم طائر بالمغرب يوصف بالفطنة والتحرز، وهو بفتح السين وبضمها. فأظن والله أعلم أنه مصروف، ليس فيه شيء يمنع من الصرف، واسم علم ليس فيه شيء آخر،
ما فيش علة أخرى.
لا لا
لا. وعن سحنون قال كبرنا وساءت أخلاقنا، ويعلم الله ما أصيح عليكم إلا لأؤدبكم. وعن سحنون قال ما عميت علي مسألة إلا وجدت فرجها في كتاب ابن وهب، أو في كتب ابن وهب، إلا وجدت فرجها في كتب ابن وهب. وقيل إن طالبا قال رأيت في النوم كأن سحنونا يبني الكعبة، قال فغدوت إليه فوجدته يقرأ للناس مناسك الحج الذي جمع. وقيل إنه سمع من حفص بن غياث وإسحاق الأزرق ووكيع، وإسحاق الأزرق ووكيع ويحيى بن سليم الطائفي وعبد الله بن طليب المرادي وبهلول بن راشد وعلي بن زياد التونسي وعبد الله بن عمر بن غانم الرعيلي وشعيب بن الليث المصري ومعن القزاز وأبي ضمرة الليثي ويزيد بن هارون وعدة. قال أبو العربي عمن حدثه، أبو العربي هذا الذي هو أبو العربي التميمي القيرواني علماء الجرح والتعديل، وله مصنف في
صحيح
كثيرا، ومر معنا لكن ليس كثيرا
هنا في السير، يعني
نعم أقصد في السير لكن يعني لم أراه كثيرا يعني. نعم. قال أبو العربي عمن حدثه كان الذين يحضرون مجلس سحنون من العباد أكثر من الطلبة، كانوا يأتون إليه من أقطار الأرض، ولما ولي سحنون القضاة أو القضاء بأخرة عوتبة، فقال ما زلت في القضاء منذ 40 سنة، هل الفتية إلا القضاء؟ قيل إن الرواة عن سحنون بلغوا 900، وأصل المدونة أسئلة سألها أسد بن الفرات بن القاسم، فلما ارتحل سحنون بها عرضها على ابن القاسم فأصلح فيها كثيرا وأسقط، ثم رتبها سحنون وبوبها، واحتج لكثير من مسائلها بالآثار من مروياته، مع أن فيها أشياء لا ينهض دليلها بل رأي محض. وحكوا أن سحنون في أواخر الأمر علم عليها وهم بإسقاطها وتهذيب المدونة، فأدركته المنية رحمه الله. فكبراء المالكية يعرفون تلك المسائل ويقررون منها ما قدروا عليه ويوهنون ما ضعف دليله، فهي لها أسوة بغيرها من دواوين الفقه. وكل أحد فيأخذ من قولي ويترك إلا صاحب ذاك القبر صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. فالعلم بحر بلا ساحل، وهو مفرق في الأمة، موجود لمن التمسه. وتفسير سحنون بأنه اسم طائر بالمغرب يوصف بالفطنة والتحرز وبفتح السين وبضمها. توفي الإمام سحنون في شهر رجب 40 و200، وله 80 سنة، وخلفه ولده محمد. قرأت في تاريخ القيروان لأبي بكر عبد الله بن محمد الملكي قال قال أبو العرب اجتمعت في سحنون خلال قلما اجتمعت في غيره، الفقه البارع والورع الصادق والصرامة في الحق والزهادة في الدنيا والتخشن في الملبس والمطعم والسماحة. كان ربما وصل إخوانه ب30 دينارا، وكان لا يقبل من أحد شيئا، ولم يكن يهاب سلطانا في حق شديد على أهل البدع انتشرت إمامته وأجمعوا على فضله. قدم به أبوه مع جند الحمصيين وهو من تنوخ صليبة. وعن سحنون قال حججت زميل ابن وهب. وقال عيسى بن مسكين سحنون راهب هذه الأمة، ولم يكن بين مالك وسحنون أحد أفقه من سحنون. وعن سحنون قال إني حفظت هذه الكتب حتى صارت في صدري كأم القرآن. وعنه قال إني لأخرج من الدنيا ولا يسأل الله عن مسألة قلت فيها برأيي، وما أكثر ما لا أعرف. وعنه سرعة الجواب بالصواب أشد فتنة من فتنة المال. سبحان الله.
ومن التعليقات اللي علقها الشيخ شعيب على قوله هل الفتيا إلى القضاء؟ فالشيخ أنشأ يتكلم عن الفرق بين الفتيا والقضاء، على الرغم من أن الأصل الموجود في صلب الكتاب هو عن الجامع بين الفتيا والقضاء، وأن القضاء فيه فتيا أيضا. وأما الفرق بين الفتيا والقضاء فهذا معلوم لا شك للإمام، والقرافي رحمه الله له الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، تكلم فيها عن المسألة دي. فأظن والله أعلم لو كان الهامش في الكلام عن الجامع بين الفتيا والقضاء كان أولى من الكلام عن الفرق بين الفتيا والقضاء في مضادة لمقصود الإمام.
معنى تفسير كلام الإمام وإيجاد الشواهد له أفضل من
أولى من معارضته.
معارضته. نعم. قال أحمد بن عيسى، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ابن حسان الإمام المحدث الصدوق أبو عبد الله المصري المعروف بابن التستري، سمع ضمام بن إسماعيل ومفضل بن فضالة، مفضل بن فضالة وعبد الله بن وهب وبشر بن بكر وأزهر بن سعد السمان وغيرهم، حدث عنه الستة سوى الترمذي وأبو زرعة وأبو حاتم وإبراهيم الحربي ويوسف القاضي وأبو يعلى الموصلي وأبو القاسم البغوي وخلق سواهم، وقال النسائي وغيره ليس به بأس. وكان أبو بكر الخطيب يقول: ما رأيت لمن ترك الاحتجاج بالحديث حجة. وقال أبو زرعة لما نظر في صحيح مسلم يروي عن أحمد بن عيسى في الصحيح: وما رأيت أهل مصر يشكون أنه، وأشار إلى لسانه.
ما المقصود يعني؟ صوت
كذب
فصل عن
يعني
الشيخ.
شيخنا؟
يروي عن أحمد بن عيسى في الصحيح: وما رأيت أهل مصر يشكون أنه. نعم، الإشارة إلى الكذب. نعم،
وأحمد بن عيسى شيخنا من ضمن اللي انتقدوهم على مسلم إن هو يروي عنهم، يعني أحمد بن عيسى المصري وقاطب بن نصر وقاطب بن نسير من المنتقدين على مسلم إخراجهم.
ومنتقد عليه. طيب، مش الإمام مسلم عرض صحيحه على أبي زرعة؟
نعم، وانتقد عليه الإخراج عن هؤلاء، فالإمام مسلم رد عليه في المسائل دي وقال: إنما رويت عنهم، يعني وقع لي بنزول لكن رويت عنهم بعلو، يعني أخذت من حديثين ما وقع لي بنزول من حديث الثقات.
يعني هذا ما أردت الإشارة إليه، أنه إذا عرضه على أبي زرعة فانتقده أبو زرعة ومع ذلك ثبت عليه مسلم، فلا ريب أن له مقصد في هذا.
نعم، أرد علو الإسناد لعله.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وقفنا عند قول
وقال
أبي
أبو
زرعة.
زرعة.
نعم. قال: وقال أبو زرعة لما نظر في صحيح مسلم يروي عن أحمد بن عيسى في الصحيح: وما رأيت أهل مصر يشكون أنه، وأشار إلى لسانه.
يبقى كلامه ده استنكار يعني.
نعم، وأنكر عليه جماعة من الرواة أخرج لهم في الصحيح، لكن طبعا مسلم أخرج لهم متونا معروفة عند العلماء ولها ما يشهد له، لأنه ما كان عنده هذه المتون بأسانيد أعلى من هذه، يعني لم يحصل هذه الأسانيد من جهة الرواة الثقات الذين لا ينكرهم أبو زرعة، فاضطر أن
يعني وإن
ينزل.
كانت هي نفسها موجودة محفوظة معروفة.
لا، المتون لا إشكال فيها، لكن اضطر أنه يعني يروي من طرق هؤلاء، لأنه لم يستطع أن يحصل من جهة من هم أوثق منهم، والمتون لا إشكال فيها. ومسألة إن أبو زرعة استعرض صحيح مسلم وأعجب به، هذه الرواية فيها كلام يعني.
يعني الإنكار يثبت ولا يثبت العرض.
العرض في السند في إشكال يعني.
نعم.
لا. قال: وقال أبو داود: سألت يحيى بن معين عنه فحلف فإنه كذاب. وقال أبو حاتم: قيل لي بمصر إن أحمد بن عيسى اشترى كتب ابن وهب وكتاب مفضل ابن فضالة، قلت: العمل على الاحتجاج به، فأين من فرض به حتى نلينه به؟ وقد لحق يغنم بن سالم أحد الهلكة وسمع منه وسكن العراق، توفي بسمراء في صفر سنة 43 و200، وكان أبوه يتج إلى تستر التي يقال لها اليوم ششتر، فعرف بالتستري لهذا. نعم. قال أحمد بن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب أبو الطاهر العلوي المدني، يروي عن أبيه وابن أبي فديك، وعنه أبو يونس المديني ومحمد بن منصور الكوفي وغيرهما، له ما ينكر. وقد ذكره ابن أبي حاتم وأبو أحمد الحاكم وما ضعفاه، وذكره للتمييز يعني.
أيوة. على الرغم
أحمد بن عيسى، نعم، هو ذكره تمييزا، وكان الأولى ألا يضع رقما له، كما مر معنا هذا كثير يعني.
نعم.
أحمد بن عيسى بن الشهيد زيد بن علي الحسيني شيخ بني هاشم وكبيرهم. قال المدائني: بلغ الرشيد ظهور هذا بعبادان في سنة 85، فدس عليه من خدعه وبايعه، ثم أخذه في سفينة فهرب أحمد الواسط واختفى ذكره. قلت: بقي بالبصرة في الأزد خاملا إلى أن مات سنة 47 و200، وعاش 89 سنة. أبو ثور.
يعني مثل هذين الترجمتين، أحمد بن عيسى الأول اللي هو ابن عبد الله، وأحمد بن عيسى الثاني اللي هو ابن الشهيد، إذا أردنا أن نخرجهما من الترقيم ونقول إنهما على ترتيب الذكر للتمييز، نخرجهما يعني بترتيب الكتاب، بموضوع الكتاب إنه في النبلاء وهما لم يكونا كذلك.
يعني هذان المذكوران ليس من مقصود الكتاب، لأن هو
فده
ليه
اللي
شرط، ليه شرط
نستطيع
في
ان
الكتاب.
احنا نعلله في انه ليس من مقصود الكتاب.
نعم، ونحن وقفنا في أثناء القراءة على ترجمة داخل ترجمة، ثم يعود
صحيح، هذا
مرة
كثير،
أخرى
لكن
إلى
كانت
الترجمة
هناك إشارة
الأصلية.
منه، كان يقول مثلا في التقدمة لها: فأما فلان وأما فلان
نعم
وهكذا، يعني كان يظهر
نعم
هذا
هو
صريحا يعني.
نعم يعني هو أحيانا يقول أما فلان، وأحيانا لا يقول، على اعتبار أن هذا مفهوم يعني.
نعم.
لكن هذان المذكوران ليس من طائفة النبلاء التي وضع الكتاب على هذا الشرط لأجلها يعني.
نعم.
لأن هو
لكن
يشترط
الأول
أن يكون، نعم، يشترط أن هو يكون المترجم له نبيلا في طبقته وطائفته، سواء يعني كان من المهتدين أم من الضالين، من الأمراء، من الشعراء، من أي طائفة، أن يكون معروفا
وأيضا من
مشهورا
دلائل ذلك
ذا قدر.
أثر الترجمة.
نعم.
نعم.
نعم. نقرأ أبا ثور أم ماذا؟
نعم نقرأ إن شاء الله،
إن شاء
ولا
الله.
كبير ولا ده.
لا، ليس بكبير.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: أبو ثور رواه أبو داود وابن ماجه. إبراهيم بن خالد الإمام الحافظ الحجة المجتهد مفتي العراق، أبو ثور الكلبي البغدادي الفقيه، ويكنى أيضا أبا عبد الله، ولد في حدود سنة 70 و100، وسمع من سفيان بن عيينة وعبيدة ابن حميد وأبي معاوية الضرير وكيع بن الجراح وابن علي ويزيد بن هارون ومعاذ بن معاذ وروح بن عبادة وأبي قطن وأبي عبد الله الشافعي وطبقتهم. حدث عنه أبو داود وابن ماجه، وقيل إن مسلم روى عنه في مقدمة صحيحه، وإنما روى عن إبراهيم بن خالد اليشكري، وهو آخر إن شاء الله. وروى عنه أيضا قاسم بن زكريا المطرز، وأحمد بن الحسن الصوفي، وأبو القاسم البغوي، ومحمد بن إسحاق السراج، ومحمد بن صالح بن زريح العكبري، وخلق سواهم، وجمع وصنف. قال أبو بكر الأعين: سألت أحمد بن حنبل عنه فقال: أعرفه بالسنة منذ 50 سنة، هو عندي في مسلاخ سفيان الثوري. وقال النسائي: ثقة مأمون أحد الفقهاء. وقال أبو حاتم ابن حبان: كان أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وورعا وفضلا، صنف الكتب وفرع على السنن وذب عنها رحمه الله تعالى. ذكره الخطيب وأثنى عليه وقال توفي في صفر سنة 40 و200. قلت عاش 70 سنة أو أكثر. قال قرأت على عمر ابن عبد المنعم عن أبي اليمن زيد بن الحسن حا وأنبأنا عبد الرحمن بن محمد الفقيه وجماعة قالوا أخبرنا أبو اليمن وأبو حفص المعلم حا وأخبرنا المقداد ابن أبي القاسم إجازة قال أخبرنا عبد العزيز بن الأخضر قال أخبرنا عبد العزيز بن الأخضر حا وأنبأنا يحيى بن منصور الحنبلي قال أخبرنا أبو اليمن الكندي. وطبعا أبو اليمن الكندي هذا هو أبو اليمن زيد بن الحسن. قال أخبرنا أبو اليمن الكندي
هو أبو اليمن زيد بن الحسن وأبو اليمن في الثاني وأبو اليمن الكندي في السادس.
نعم هو ينوع يعني.
نعم.
قال أخبرنا أبو اليمن الكندي وعبد العزيز بن منينة قالوا أربعتهم. أخبرنا محمد بن عبد الباقي الأنصاري قال أخبرنا إبراهيم بن عمر البربكي في الرابعة قال أخبرنا عبد الله بن إبراهيم بن ماسي قال حدثنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا أبو ثور الكلبي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد عن بكر بن عبد الله عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في طريق من طرق المدينة وهو جنب فانسل فذهب فاغتسل ففقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء قال أين كنت يا أبا هريرة قال يا رسول الله لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك قال إن المؤمن لا ينجس. صحيح تفرد به حميد الطويل أخرجه أصحاب الكتب الستة من طريق ابن علية وجماعة عنه من طريق ابن علية وجماعة عنه. نعم. قال وقد كان أحمد يكره تدوين المسائل ويحض على كتابة الأثر فقال عبد الرحمن بن خاقان سألت أحمد بن حنبل عن أبي ثور فقال لم يبلغني عنه إلا خير إلا أنه لا يعجبني الكلام الذي يصيرونه في كتبهم. وقيل سئل أحمد عن مسألة فقال للسائل سل غيرنا سل الفقهاء سل أبا ثور. وقال بدر بن مجاهد قال لي سليمان الشاذكوني اكتب رأي الشافعي واخرج إلى أبي ثور ولا يفوتنك بنفسه. قال الخطيب كان أبو ثور يتفقه أولا بالرأي ويذهب إلى قول العراقيين حتى قدم الشافعي فاختلف إليه ورجع عن الرأي إلى الحديث. وقال أبو حاتم يتكلم بالرأي فيخطئ ويصيب ليس محله محل المسمعين في الحديث قلت بل هو حجة بلا تردد. مات في صفر سنة 40 و200.
وده يبقى من أبي حاتم تشدد
يعني في قوله ليس محله محل المسمعين في الحديث
محل المسمعين في الحديث فرده الذهبي وقال بل هو حجة بلا تردد.
هو أبو حاتم معروف أنه في طبقات المتشددين في الجرح والتعديل.
نعم.
ويعني قوله هنا وسط هو لم يجرحه يعني الجرح وإنما قوله وسط بالنسبة لقول غيره يعني. وطبعا الذهبي يقارن بينه وبين قول أحمد رحمة الله عليه. لكن هنا يعني أبو ثور لما كان يتفقه في على مذهب العراقيين الكوفيين ثم صار إلى الحديث حين قدم الشافعي. وهنا نقطة هامة يعني أظنها كذا أن الذي جعله يتحول من مذهب أهل الرأي إلى مذهب أهل الحديث مع كون الحديث كان معلوما وموجودا هو أن الشافعي إنما استدل للحديث بالرأي وبالأصول
فنصر الحديث يعني من هذه الناحية يعني.
من هذه الناحية لأنه كان الإشكالية عند هؤلاء سواء في الكوفة أو من أخذ بقولهم أن هذا الحديث إنما جاء من طريق رجل ثقة يجوز عليه الخطأ وبالتالي إذا خالف هذا الحديث الذي هو خبر رجل واحد أو خبر رجلين لا يخرج عن كونه خبر أحد إذا خالف الأصول المنتشرة عندهم أو السنن الموروثة عندهم من صحابة الكوفة أو خالف رأيهم في القرآن وتفسيرهم للقرآن فإنهم لا يعتدون به. فلما جاء الشافعي وأثبت أن هذه أحاديث الآحاد لا تخالف القرآن وأنها موافقة للأصول ويعني شيد بناء الحديث، ترك أبو ثور وأمثاله مذهب الكوفيين إلى الحديث، بمعنى أنهم اقتنعوا بأن هذه الأخبار لا تخالف كما يقول الكوفيون.
يبقى ليست المسألة مسألة بلوغ الرواية، ولكن المسألة مسألة القبول بهذا الحديث على قواعد اللي على قواعد
نعم.
دلالة الثبوت.
نعم. يعني هي المسألة ليست يعني كما يفهمها كثير من الناقمين على أهل الكوفة وعلى أبي حنيفة خاصة، إنهم يردون الروايات بمجرد يعني لا، الأحاديث موجودة وكانت مسموعة عندهم، سواء الأحاديث الكوفية أو الأحاديث التي سمعوها في غير الكوفة، لكن الإشكالية عندهم في قواعد قبول الحديث. هذه القواعد بنوها على أصول تشددوا فيها لقبول رواية الراوي الثقة، لكن الشافعي أتى لينقض هذه القواعد ويبين أن رواية الثقة هذه لا تخالف يعني الأصول المعتمدة في قبول الأخبار. فليس الأمر يعني كما يصور
يطول جدا في مسألة مناقشة حديث الأحد في الرسالة
في الرسالة. نعم، لا، في الرسالة ما شاء الله الشافعي لما حكاها كمناظرة، يعني الكلام سيق كمناظرة مع أحد أصحاب الرأي، ويعني أبان له عن قبول الأحاد وغير ذلك. لكن القصد أن من لا يفهم هذه النقطة تحديدا يظن أن أبا حنيفة وحماد بن أبي سليمان وربيعة بن عبد الرحمن وغيرهم ممن عرفوا بمدرسة الرأي أنهم كانوا يردون الآثار لرأيهم وأنهم لا يعترفون بهذه الأحاديث، وإنما الأمر كله أن هذه القواعد عندهم كانوا يتشددون في قبول الأخبار ليس سوى ذلك يعني. وهذا هو الظن بهؤلاء الأئمة، وهذا الواقع الموجود يعني.
نعم
نعم.
نأخذ الإبراهيمين والتنويس.
نعم.
نعم نعم.
قال: مات في صفر سنة 40 و200. أما إبراهيم بن خالد، يبقى المفترض ما يكونش في رقم هنا.
نعم. صحيح.
قال: إبراهيم بن خالد المروزي الجرمهيني الحافظ الملقب بالبطيطي، فصاحب حديث، مات شابا سنة 50 و200. والذي يقول بندار: حفاظ الدنيا أربعة كلهم غلمان، إبراهيم بن خالد الجرمهيني وأبو زرعة والبخاري وعبد الله الدارمي. وأما إبراهيم ابن خالد الذي عند مسلم في المقدمة اليشكري، فروى عنه مسلم في مقدمة صحيحه. يعني بهذا الذهبي ينقض قوله يعني إن إبراهيم بن خالد الذي روى عنه مصطفى المقدمة ليس أبا ثور.
أيوه، هو قدم هذا،
لكن هنا يقول إن هو اليشكري.
شو لما قال إن هو أبو ثور قال: وحدث عنه أبو داود
إن شاء الله
وما جاء، قيل إن مسلما روى عنه في مقدمة صحيحه، وإنما روى عن إبراهيم بن خالد اليشكري وهو آخر إن شاء الله.
ثم ساق نعم هذا نعم الآخر
نعم. ثم ساق هذا الآخر في النهاية، قال: إبراهيم بن خالد اليشكري روى عنه مسلم في مقدمة.
نعم صحيح.
فليس
هو اليشكري الذي في المقدمة،
وإنما هو اليشكري. نعم، جزاكم الله خير.
نعم صحيح. آمين، الله يحفظكم، بارك الله.
آمين.